الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في هذا الباب، باب العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر. فهذه في ظاهرها ثلاث مباحث، وهي ست مباحث إنما متداخلة. وهو من أهم الأبواب، إذا أن نصوص الشريعة إما عامة وإما خاصة وإما مجملة وإما مبينة وإما نص وإما ظاهر. والخاص يقضي على العام، والمبين يقضي على المجمل، والظاهر والنص مقدم على الظاهر، مع أنهم يقولون لا يمكن العمل بالمجمل إلا مع البيان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عرفنا في الدرس السابق ما يتعلق بالعام وكيف نعرف ذلك، وأنه من ألفاظ النطق أو من صفات النطق وليس من صفات الأفعال. فإذا قيل جاء المسلمون فهذا عام، لأنه من أسماء الجموع المعرفة بالألف واللام. وإذا قيل لا تحرم القوم هذا أيضا عام، أو أكرم القوم هذا أيضا عام. وعرفنا الخاص وأنه يقابل العام، فالعام ما عم والخاص ما خص، والعام بدون حصر والخاص مقيد بالحصر. والتخصيص إما متصل أي في نفس الدليل، إما أن يكون التخصيص متصل أي في نفس الدليل، يذكر الله عز وجل قولا ثم يخصصه في نفس الدليل، وإما أن يكون منفصلا أي بدليل آخر. وعلمنا من المخصصات المتصلة الاستثناء، لأن الاستثناء لا يجوز فيه التراخي إلا إذا كان التراخي لسبب متصل، كان يكون الإنسان يقول عبيدي أحرار ثم تأتيه سعلة، فأول ما تنتهي يقول إلا فلان، فهذا الاستثناء معمول به ومخصص لذلك العموم. لكن لو قال عبيدي أحرار واليوم الثاني يقول إلا زيد، هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأنه قد عمل بالعام. وهنا أثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جوز لبعضهم الاستثناء ولو بعد سنة، أي في اليمين، لكن هذا الأثر لم يثبت، فهو من رواية ليث عن مجاهد، وإن كان في بعض الروايات قد يأتي من طريق الأعمش عن مجاهد، لكن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا خمسة أحاديث، وهذا ليس منها. وهكذا الشرط يخصص أكرم القوم إن اجتهدوا، والتقييد بالصفة أكرم القوم المجتهدين أو الطلاب المجتهدين، فكل هذه مخصصات. لو أطلقت وقلت أكرم القوم لازم إكرام الجميع، لكن لو قلت أكرم المجتهدين هنا خصص، وإن قلت إن اجتهدوا هنا خصص. وذكروا أنه لابد أن يبقى من المستثنى شيء، فما تقول اعطه عشرة إلا عشرة، هذا ليس استثناء، لكن لو قلت اعطه عشرة إلا تسعة أو عشرة إلا واحد جاز، مع أن بعضهم يقول لابد أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، فتقول مثلا اعطه عشرة إلا أربعة، أقصد عشرة إلا ستة، نعم إلا أربعة، وعشرة إلا خمسة، وبعضهم يقول حتى لو قلت عشرة إلا تسعة. ثم قال والمقيد، اليوم نقرأ في ما يتعلق بالمطلق والمقيد. فالمطلق هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين، كأن تقول رجل ورجال، رجل ورجال، جاء عندي رجل أو جاء عندي رجال، هذا مطلق. لكن لو قلت جاء عندي رجل عراقي وجاء عندي رجال بصريون هذا مقيد، ولو قلت عندي كتاب أو كتب وأقلام ثم تقول عندي كتب دينية وأقلام رصاص صار مقيد بالكتب الدينية وبأقلام الرصاص. فالمطلق يعني يؤخذ من إطلاقه كلمة مطلق، أي أنه من الإطلاق أمر واسع، لفظ دال على أمور كثيرة. قال والمقيد هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو على أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة. انظر، يعني نفس تعريف المطلق، المطلق هو اللفظ الدال على فرد غير معين، وهنا هو اللفظ الدال على فرد غير معين، لكن زاد فيه مع اقترانه بصفة تحدد المراد به. أكرم الرجل الطويل، أكرم رجل هذا مطلق، الطويل هذا مقيد. لو قلت أكرم رجل، أي رجل يأتيك تكرمه، فإذا ما عاتبك الآمر وقال لك كيف تعطي، إذا ما عاتبك الآمر وقال لك كيف تعطي فلان، قل والله أنت أطلقت، ما له عليك مدخل. لكن إذا قال اعط الرجل الطويل ثم ذهبت وأعطيت الرجل القصير، هل تؤاخذ ولا ما تؤاخذ؟ تؤاخذ. فمثله في القرآن ما أمر الله به عز وجل، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، جاء في آية الظهار الأمر بتحرير رقبة مطلقا، جاء في آية القتل الخطأ تحرير ماذا، تقييد الرقبة بالمؤمنة. فلو ذهب واحد يعتق رقبة وجد عبد يهودي أو نصراني أو مجوسي وقال والله أنا علي رقبة، فيشتريه ثم يعتقه ويقول أنت حر، هل أجزى عنه؟ عند الجمهور ما أجزى عنه، لأنه عمل بالمطلق ولم يعمل بالمقيد، فالواجب عليه أن يعمل بالمقيد، فتحرير رقبة مؤمنة. وأيضا قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، وصية مطلقة، لكن قد قيدت بأمرين: لا وصية لوارث، والأمر الثاني أنه لا يوصي بأكثر من الثلث. الثلث والثلث كثير، فإذا ورد المطلق حمل على المقيد إذا وجد التقييد، أما إذا لم يوجد التقييد وعمل بالمطلق أجزى عنه. إذن القاعدة: العمل بالمطلق حتى يأتي المقيد، العمل بالمطلق حتى يأتي المقيد، وأيضا العمل بالمقيد مقدم على المطلق إلا إذا ألغي، يعني إلا إذا ألغي بدليل إما متصل وإما منفصل. وهنا المثال على والدليل: فصيام شهرين متتابعين. فقولهم متتابعين هنا تقييد وليس بتقييد. لو قال رجل: أنا أصوم 3 أشهر لكن غير متتابعة، هل يجزوه؟ لابد من صيام شهرين متتابعين. فقوله فصيام شهرين هذا مطلق، وقوله متتابعين هذا مقيد. إذن الواجب أن يعمل بماذا؟ بالمقيد. وأيضا: وبناتكم اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم. هذا قد ذهب بعضهم إلى الاحتجاج بالآية وأنها مقيدة فأعملها. فإذا أعملها، لو أن لرجل زوجة وكان لها بنت من زوج أول لم تكن في حجره، ماتت الزوجة أو طلقت الزوجة، يجوز له أن يتزوج ابنتها. هذا على الإعمال، لكن على عدم الإعمال هل يجوز له؟ لا يجوز. وهو مذهب الجمهور. الجمهور قالوا في قوله في حجوركم إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإن بنت الزوجة محرمة مطلقة. فهمتم؟ فهذا سكناه على القول بأن التقييد قد يكون معمولا به وقد يكون غير معمول به، لكن يخرج مخرج الغالب. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. والمقيد والخاص قد يكون بينهما تقارب، فمتى يسمى خاص ومتى يسمى مطلق، يعني مقيد. إذا ورد على العام سمي خاص، إذا نحن في باب العام نقول هذا خاص، وإذا نحن في باب المطلق نقول هذا مقيد. ويحمل المطلق على المقيد في حالين: اتحاد الحكم والسبب، اتحاد الحكم والسبب، أو اختلاف السبب واتحاد الحكم. وأما إذا اختلف السبب والحكم فلا حمل مطلق على مقيد، وكذلك إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل مطلق على مقيد. لكن مثل قوله: فاغسلوا أيديكم، يعني في آية الوضوء، وأيديكم إلى المرافق، وهكذا في الآية الأخرى أنه قال: فاقطعا أيديهما. هل هنا اتحد السبب والحكم؟ اختلف، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة القياس سيأتي معنا هل هو دليل أو ليس بدليل، والجمهور على أنه دليل، وذهب جمع من المحققين لا سيما مثل ابن حزم والظاهرية إلى أنه ليس بدليل، بل إن ابن حزم ألف كتاب الصادع وألف كتب أخرى يتكلم على القياس بشدة. وشيخنا مقبل رحمه الله كان يقول ليس بدليل، القياس ليس بدليل، لكن للعالم المجتهد أن يقيس ولا يلزم غيره بذلك. وأما بعضهم يرونه دليلا. وسيأتي معنا إذا لم نقل بالقياس من أين تؤخذ الدلالة، لأن الذين يقولون بالقياس يعني هم يثبتون به أحكام، وربما هذه الأحكام يثبتها الذي لا يرى القياس، فمن أين ستكون الدلالة في هذا الحكم لمن لا يثبت القياس؟ الدلالة من عمومات ستأتي. والذي يقول بالقياس يقول لا، هذا الحكم قسناه على مسألة كذا، لكن الذي ما يقول بالقياس يقول عندنا عمومات شريعة تدخل تحتها كل مسألة من مسائل الدين. الدين يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء على حمل الكتاب أنه القرآن. فإذن عندك عمومات، مثلا لو قال لك قائل ما الدليل على عدم التشبه بالمشركين باللباس، تقول قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين. ما الدليل على تقليدهم على عدم تقليدهم في التفرق من الذين فرقوا دينهم، وتستعمل هذه الآية في أدلة كثيرة. ومثل الديمقراطية ما الدليل على بطلانها، تأتي بأدلة أن الحكم لله عز وجل، فعندك أدلة عامة تستخدم في هذا الباب. هنا ذكر أمثلة سنمر عليها في التخصيص الكتاب بالكتاب، وإلا سنقرأها في آخر الموطن، وقد أشرنا إلى بعضها. قال والمجمل، أي من الأقسام التي في هذا الباب المجمل، ويقابله ماذا؟ المبين. المجمل ويقابله المبين. فالمجمل هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، وليست ثمة قرينة تساعد على معرفته، وليس ثمة قرينة تساعد على معرفته، ولا تفهم دلالته إلا ببيان ممن أجمله. فقوله هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، سيخرج منه المبين الذي يدل بصيغته على المراد منه. صلي صلاة الظهر 4 ركعات، هذه صيغة ظاهرة لأنها قد علمت. وليست ثمة قرينة، القرينة ستأتي إما متصلة أو منفصلة على ما تقدم، تساعد على معرفته، إذ أن الإجمال لا يعلم المراد منه إلا ببيان. وممن يكون البيان؟ ممن أجمله، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة. هذه ألفاظ ماذا يا أخوة؟ مجملة ولا مبينة؟ هذه مجملة. لو لم يأتي النصوص بكيفية الصلاة وإيش معنى الصلاة هل سنفهم؟ أو الحج؟ لأن هذه ألفاظ في اللغة لها معنى غير المعنى الشرعي. فالصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء، والحج الزيارة، والصوم الإمساك، والزكاة النماء. فهذه ألفاظ لغوية لكن معانيها الشرعية مختلفة. من أين عرفنا المعاني الشرعية؟ من البيان الذي بيّنه الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لتبين لهم ما نزل إليهم. وقد يكون أيضا الإجمال من اللفظ المشترك، مثل 3 قروء، ما هو القرى؟ القرى في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. ولذلك تجد أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا. أيش السبب؟ السبب الإجمال في هذا اللفظ. فمن حمله على الطهر استدل بأدلة، ومن حمله على الحيض استدل بأدلة، والذي يظهر أنه الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق عبد الله بن عمر زوجته قال امسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، الحديث بمعنى. وأيضا لفظ العين، لفظ العين مجمل، فالاشتراك اللفظي يسبب إجمال. تقول العين، هذا سيفهم معنى وهذا سيفهم معنى وهذا سيفهم معنى وهذا سيفهم معنى، لكن ما يفهم المراد منها إلا بالقرينة والبيان. عين جارحة، عين طافية، عين يتتبع أخبار الناس، عين سائلة. فإذا ما وضع اللفظ في جملة عرف المراد منه. وأيضا من الأمور المجملة الألفاظ المجملة، الألفاظ أقصد المبهمة. القارعة، ما هي القارعة هذه؟ الحاقة، هذه أمور مجملة ما أحد يدري ما فيها، لكن لما قال الله عز وجل القارعة ما القارعة ما أدراك ما القارعة وما يكون الناس كالفراش المبثوث علم المراد من القارعة. وهكذا الحاقة ما الحاقة. فهمتم يا أخوة؟ فالإجمال قد يقع بسبب استخدام بعض الألفاظ اللغوية في معاني شرعية غير معناها اللغوي، أو يقع بسبب الاشتراك اللفظي، أو يقع بسبب الإبهام. فإذا وجد المجمل هل تعمل أم تتوقف؟ تتوقف، لأنك بدون بيان ما ستستطيع تفعل شيء. إذا قال أقيموا الصلاة وأنت ما عندك أيش معنى الصلاة، أيش ستفعل؟ تتوقف حتى يأتي البيان، أيش المراد يا أخي بالصلاة، وأيش معنى هذا الكلام الذي تقوله، وأيش أفعل، وهذه الصلاة التي تأمرني بها كيف تكون هيئتها. فيقول الأصل فيها التوقف حتى يوجد تفسيره. وقد يوجد اللفظ مجمل من جهة ومبين من جهة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهنا من قولها أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هنا مجمل ولا مبين؟ مبين، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من أي طيب. لكن ومما أخرجنا لكم من الأرض، المقدار، المقدار أقصد هنا الإجمال في المقدار والبيان في اللفظ. فأحيانا يقع من هذا، لكن لا بأس أن يعمل بمثل هذا إذا كان إنما الإجمال في المقدار، لعل الله عز وجل أراد التوسعة على العباد. قالوا المجمل ما يفتقر إلى بيان، ويعرفونه ما احتمل أكثر من معنى، ما احتمل أكثر من معنى. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. مكتوب هنا، موجود هنا، الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الإيضاح، الإيضاح، وهو ما احتمل معنى واحد مبين موضح. يعرف الضد بضده، فالمجمل ما احتمل أكثر من معنى، إذن أي سيكون المبين؟ ما احتمل معنى واحد. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني النص الرحمن على العرش استوى، هذا نص بأن الاستواء بمعنى العلو، عندنا ما هو إلا نص واحد، ما يكون له معنيين. وهكذا هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا نص ولا ما هو نص؟ نص في ماء البحر، ما يحتمل معنى آخر. فكثير إنما الأعمال بالنيات، هذا نص. فتجد أن العلماء يأتي إلى الحديث يقول لك هذا نص، يعني ما أستطيع أجاوزه إلى غيره، لأنه يدل على معنى واحد. قال: والنص هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا نص ولا مجمل ولا عام ولا خاص ولا إيش هو؟ نص. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، الله أكبر، نص. إذا رأيتم الهلال فصوموا، نص. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله. معنى تأويله هنا العمل به، ما تأويله تنزيله أي العمل به على وجه ما جاء. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، أي أنه ظاهر بين. فعندنا من مباحث الأدلة النص والظاهر. إيش الفرق بينهما؟ النص يدل على معناه بنفسه. هذا حديث النص: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نص ولا ما هو نص؟ نص. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، نص. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، نص. كثير من نصوص الشريعة هكذا، نص. قال: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. فإن كان المعنى راجح تسميه ظاهر، وإن كان المعنى هو الراجح هو المرجوح تسميه مؤول، وسندلل عليه. الظاهر والمؤول من صفات الدليل، ويجب العمل بالظاهر، ولا يحل صرفه إلا بدليل. والناس في الظاهر لا سيما في باب الأسماء والصفات ثلاثة أقسام: منهم من حمله على أن الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة، بل يداه مبسوطتان إليه يصعد الكلم الطيب، ويبقى وجه ربك، ينزل ربنا، هذا عندهم ظاهر على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. وأناس حملوا على أنه غير مراد، الظاهر غير مراد، وهم المعتزلة. الوجه هو الذات، والنزول نزول الأمر، واليد هي النعمة والقدرة. وأناس حملوه على أن الظاهر مراد لكن لا يعلمون منه إلا التمثيل، وهؤلاء الممثلة. لكن نعود إلى بابنا في باب الفقه. الظاهر هو الذي يحتمل أمرين، يحتمل أمرين، لكن نحن نحمله على المعنى الراجح على ظاهره. لماذا نذهب نؤول؟ مثلا يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، لماذا أنت تقول لعله يريد بالصلاة الدعاء؟ هذا ليس عمل بالظاهر. الأصل أن تعمل بالظاهر. قد أصبح اللفظ الشرعي للصلاة في الإسلام الصلاة المعهودة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. إيش معنى يصلي في هذا اللفظ؟ حتى يدعو، حتى يدعو. الأصل الصلاة. لكن في مثل حديث ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان صائما فليصلي. بعضهم حمله على الظاهر، على أن المراد فليصلي، يقوم يصلي ركعتين حتى الناس ينتهوا من طعامهم. وبعضهم أوله لقراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن مثل العرس مثل الوليمة يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في غير، أي فليصلي إذن فليدعو. فهذا صار العمل بالمؤول. فمتى كان العمل بظاهر النص سمي ظاهر، ومتى كان العمل بالمؤول سمي مؤول. لكن متى يجوز لنا تأويل النص؟ بقرينة متصلة بالنص، إما منفصلة وإما متصلة أقصد. لكن هذه القرينة يعلمها من عنده علم في اللغة أو علم بالشريعة أو بغير ذلك. ثم هنا فائدة: قد يقول بعض أهل العلم نحن لا نقول بالتأويل، التأويل هو التحريف. نقول التأويل يأتي على عدة معاني: على التحريف، وعلى الحقيقة، وعلى التفسير، وعلى المعنى الراجح بقرينة، على أقصد على المعنى المرجوح بقرينة، على المعنى المرجوح بقرينة. فهنا إن أردت أن تقول هو مؤول لك ذلك تقول لأني أولته بقرينة، وإما أن تقول هذا ليس بمؤول أصلا، هذا ليس بمؤول وإنما هو ظاهر اللغة. أمثل لكم في باب الأسماء والصفات: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل الله. هذا الحديث احتج به المعتزلة على أهل السنة والجماعة، قالوا إما أن تقولوا بأن الحجر الأسود يمين الله حقيقة، وإما أن تقولوا ليس بيمين الله فأنتم مؤولة مثلنا. لماذا تنكروا علينا التأويل لما نقول اليد هي النعمة أو القدرة أو القوة؟ لماذا تنكروا علينا هذا وأنتم الآن تقولون أن الحجر الأسود ليس بيمين الله حقيقة؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذا ليس بتأويل ولكن ظاهر السياقة، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فكلمة في الأرض دل على أن المراد غير الصفة، وأيضا فمن قبله فكأنما قبل الله دل على أن المراد غير الصفة. فهمتم؟ فقد تسمي هذا تأويلا من باب التجوز معهم، لكن هذا تأويل بقرينة في نفس الحديث، قرينة متصلة. وقد تقول هذا ليس بتأويل، نحن ما نعول، هذه ظاهر اللغة، الكلام يعرف من ظاهره. بهذا يا أخوة نكون قد انتهينا من هذه الأربعة أو هذه الستة المتقابلات، وربما كثير منه ما فهم عندكم، عند بعضكم أقصد، وكثير فهم والحمد لله. ومع ذلك المطلوب أن نراجع الأمور المهمة، أنا أقصد نضبط الأمور المهمة، التعاريف وما يخرج من التعاريف، الإجمال وكيف نخرج من الإجمال، العام وكيف نخرج من العام، المطلق وكيف نخرج من المطلق. فإذا عرفنا هذا عرفنا خير كثير، لا سيما في هذه المقدمة. إذا عرفت أن العام يقابله الخاص، وأن المطلق يقابله المقيد، وأن المجمل يقابله المبين، وأن النص يقابله الظاهر، أنت قد علمت خيرا كثيرا. فإذا ما دخلنا إلى المطولات إن شاء الله سهل الأمر علينا جميعا، وبالله التوفيق. ونقرأ هنا ما يتعلق بهذا الدرس. قال رحمه الله: المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا، وبعضهم يقول وجوبا، يعني احتياطا على الخروج من الخلاف، ووجوبا على من رأى أن هذا تقييد. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم. وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، الشامل للولد الكافر بحديث لا يشمل إلى آخره، الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كأنه يقول يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام، يعني نعم، هذا مطلق مخصص بقوله لا يرث الكافر المسلم، أو عام مخصص، نعم عام مخصوص، عام مخصص، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله: وإن كنتم مرضى، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم يقوم مقام الوضوء. وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين في مسكت السماء العشر بحديث: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، يعني في مساقة السماء العشر إطلاق وعموم، لكن إذا قيد بخمسة أو سق خرجنا من الإطلاق. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنته أو سنة، فكأنه المخصص. سيأتي بيان هذا إن شاء الله في موضعه. قال: والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض، اشتراك الكرب بين الحيض والطهر لقد تقدم البيان. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الإيضاح، والمبين هو النص، يعني المبين يسمى النص. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد كزيدا في نحو رأيت زيدا، كأنه ذكره على الحكاية وإلا كزيد. وقيل ما تأويله تنزيله نحو فصيام ثلاثة أيام، يعني لا يحتمل إلا المعنى الواحد، فصيام ثلاثة أيام أو فصيام ثلاثة أيام لا يحتمل إلا معنى واحد. فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. أولا هذا فهم خاطئ للآية، هذا المثال لا يستقيم في هذا الموطن، لأنه فهم خاطئ للآية. فالمراد بالأيد هنا القوة، فهم جمعوها جعلوها جمع يد، وهي ليست جمع يد، وإنما الله عز وجل بنى السماء بأيد أي بقوة، هذا هو المراد. ولذلك حرف المبتدعة صفة اليد عن الله عز وجل بهذه الآية. وقال ابن خزيمة هؤلاء الذين لا يفرقون بين اليد والآيد يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى الكتاتيب لتعلم اللغة قبل كل شيء، فهذا التأويل الذي ذكره لا يستصيغ له. وتعلمون أن أغلب أصحاب علم الأصول عندهم تأويلات فاسدة في باب الصفات، فهذا ركزوا على هذه أن هذا تأويل باطل. ثم أيضا أن الآية معناها غير ما ذكره، غير ما ذكره، فالمراد أن الله بنى السماء بقوة وليس فيه أن اليد، أن الأيد بمعنى اليد، فبينهما فرق كبير. والله عز وجل موصوف بصفة اليدين على مالك وجلاله، الحمد لله رب العالمين.